أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. التحقيق في أي مسألة معرفية يتطلب في البداية الاطلاع وحسم مسألة الضوابط المنهجية التي من خلالها يتم التحقيق. توضيح ذلك أن لكل علم طريق للوصول إلى النتائج فيه، فالطب مثلا له طريقه الخاص لتحقيق مسائله، والفلسفة مثلا لها طريقها الخاص، والفقه مثلا له طريقه الخاص. فلكل علم أو فن معرفي طريق خاص يجب انتهاجه لأجل الوصول إلى النتائج، وهذا الطريق الخاص تارة يسمى بالمنهج، وتارة أخرى يسمى بالأسس المعرفية أو أسس التي لها علاقة بنظرية المعرفة لأي علم. من دون ضبط وتحقيق هذه المسائل وهذه الأسس والبنى التحتية لأي علم، فإننا سنبتلى بالتصادم مع النتائج تارة ومع الطريق تارة أخرى. وبعبارة أخرى من خلال المثال، فإن علم الفلك مثلا، علم الفلك مثلا له طريق للوصول إلى نتائجه، لنفترض أن طريقه هو المشاهدة الحسية لنفترض. فاتباع طريق المشاهدة الحسية يوصلنا إلى النتائج، ولكن إذا افترضنا أننا نريد أن نصل إلى نتائج فلكية من خلال بعض الأدوات المعرفية كالمنامات مثلا، تخيل واحد بده يعرف علم فلك بالمنامات، بيعمل أذكار وبده يشوف منامات مثلا، لا يعرف شو بيصير بالفلك، فإن هذا الطريق الذي يسلكه هذا الإنسان لأجل الوصول إلى نتائج فلكية غير منسجم مع علم الفلك. فلكل علم طريقه الخاص للوصول إلى النتائج. انطلاقا من هذا المبدأ المعرفي، لابد قبل البدء بتحقيق المسائل العقائدية أن ننتهج أو أن نعرف المناهج التي يجب اتباعها للوصول إلى النتائج العقائدية أو لتحقيق المسائل العقائدية. وفي هذا الإطار طرح في العالم الإسلامي منذ بدء الإسلام طبعا إلى يومنا هذا عدة مدارس معرفية تنتهج سبل متعددة للوصول إلى نتائج العقائد، وهي على خمسة أقسام. المدرسة الأولى هي مدرسة الكلام وعلم الكلام، وطبعا سيأتي الحديث أن علم الكلام ينقسم إلى شقين، علم الكلام القديم وعلم الكلام الحديث الذي نشأ حديثا. المدرسة الثانية هي مدرسة الفلسفة، وهي على ثلاثة شعب الشعبة الأولى فلسفة المشاء، والشعبة الثانية فلسفة الإشراق، والشعبة الثالثة هي فلسفة الحكمة المتعالية، والمدرسة الخامسة والأخيرة هي مدرسة العرفان النظري. مدرسة الكلام، مدرسة فلسفة المشاء، مدرسة الإشراق، مدرسة الحكمة المتعالية، ومدرسة العرفان النظري. هذه المدارس المتعددة هي مناهج في الحقيقة، وتستبطن مناهج لأجل الوصول إلى النتائج العقائدية. لكل منها أدواته الخاصة، لكل منها طريقة تفكيره الخاص، لكل منها نظامه المعرفي الخاص، بناؤه المعرفي الخاص. فمثلا إذا جئنا إلى علم الكلام نجد أن المتكلم يشيد بناءه العقائدي، يشيد بناءه العقائدي على رؤية معينة على النصوص الشرعية، لنفترض أنه يبني عقيدته من القرآن والروايات مثلا، بينما الفيلسوف لا ينطلق من القرآن والروايات ليبني عقيدته، بل ينطلق مثلا من العقل المجرد لبناء العقيدة. مثلا العارف أو العرفان النظري له طريق آخر إلى آخره، سيأتي الكلام. هذه هي المدارس الخمس التي وجدت لتحقيق مسائل العقائد. أما بالنسبة إلى الكلام حول هذه المدارس فالكلام يقع على مقامين. المقام الأول مقام كيفية الوصول إلى المعرفة، كتير مهم هذا الكلام. تارة نتكلم وفق هذه المدارس، يعني وفق مدرسة علم الكلام، وفق مدرسة العرفان، وفق مدرسة الفلسفة بثلاث مدارس أو بمدارسها الثلاثة. بكل هذه المدارس هناك مقامان للكلام. المقام الأول كيف نصل إلى العلم أو كيف نصل إلى المعلومة العقائدية، والمقام الثاني كيف نوصل هذه المعلومة العقائدية التي وصلنا إليها إلى الآخرين. يعني أول شيء أنا بدي أحكي أنه أنا هلأ كعارف لنفترض، أو أنا كفيلسوف، أو أنا كمتكلم، كيف ببني حالي عقائدي. المقام الثاني هذا المقام الأول. المقام الثاني عندما بنيت نفسي عقائديا كيف أنقل هذه المعرفة إلى الآخرين. ليش التفصيل بهذه المقامين؟ لأننا سنجد أن هذين المقامين لا يجتمعان دائما. طريق الوصول إلى المعرفة في بعض المدارس يتطابق مع طريقة نقل المعرفة، بينما طريق الوصول إلى المعرفة في بعض المدارس لا يتطابق مع طريقة نقل المعرفة. مثلا على سبيل الإحسان، على سبيل الاختصار وإجمالا، العارف والمتصوف، العارف النظري، العرفان النظري طبعا، يرى أن الطريقة الأنجع والأفضل للوصول، أو وفق بعض مدارس العرفان الطريقة الوحيدة للوصول إلى العلم والمعرفة الإلهية، هي المكاشفة والشهود وتطهير النفس للوصول إلى المعرفة. ولكنهم يقرون بأن شهودي ومكاشفتي ومعرفتي التي حصلت عليها بتهذيب النفس وبتصفية الباطن لا يمكن لا يمكنني نقل هذه التصفية إلى غيري. فأنا وصلت إلى المعرفة من خلال تصفية الباطن، ولكن هذه المعرفة التي وصلت إليها أنقلها إلى غيري من خلال العقل ومن خلال البرهان مثلا. فلا يمكن القول مثلا بدرس قاطع أن العرفان يرفض العقل، خطأ، مش صحيح. أو لا يمكن القول مثلا والله أن المتكلم يرفض العقل. لا، هناك مقامان. المقام الأول كيفية الوصول إلى المعرفة، المقام الثاني كيفية نقل المعرفة. أما بالنسبة إلى المدرسة الأولى وهي مدرسة علم الكلام، علم الكلام طبعا ما بديش فوت بتفاصيل ليش سمي علم الكلام. سمي بعض بقول سمي علم الكلام لأنه لأنه كانت أكثر مسألة شائعة أو أثارت ضجيج في القرون الإسلامية الأولى هي مسألة الكلام الإلهي، أن والله القرآن هو مخلوق أم غير مخلوق، يعني محنة خلق القرآن لأن القرآن كلام الله إلى آخره. فسمي هؤلاء الذين يتكلمون في هذه القضية بالمتكلمين. هلا بغض النظر، هذا قول آخر بقول لأنه هني يعني سموا بالكلام هيك، الأمور ببساطة أنه لأنهم متكلمون في هذه الأمور. المهم بغض النظر عن سبب التسمية، علم الكلام هو العلم الذي ينتهج نهج القرآن وظواهر الشريعة للوصول إلى المعرفة بالمقام الأول الوصول. ولكنه لا يستغني عن العقل بشكل أساسي في نقل هذه المعرفة. معي أنتم بالوصول والنقل، ها نحن فرقنا مظبوط بينات. طيب فالمتكلم ماذا يقول؟ يقول المتكلم أنا علم الدفاع عن العقيدة الإسلامية. هو عرف نفسه هيك، علم الكلام هو علم أصول الدين، هيك عرفه لعلم الكلام. علم الكلام هو علم الدفاع وإثبات العقائد الإسلامية. يعني شو هو؟ أنا علم لأجل إثبات العقائد. يعني هناك عقائد إسلامية استخرجتها من النصوص الدينية وجئت أنا لأثبتها مثلا بالدليل وبالبرهان وبأي أدوات. فالمتكلم في الحقيقة لا يتقيد بأداة معرفية، هذه مهم جدا تعرفوا بالكلام. العلم الكلام لا يتقيد بأداة معرفية، ما بيقول لك أنا عقل بس، ما بقول لك أنا آيات وروايات وبس، بقول لك أنا كل شيء، مهم توصلني لإثبات العقائد الدينية. شو ما بدك استعمل، أي طريق استعمل، المهم تثبت العقيدة الدينية التي هي ظاهر الشريعة، عشان هيك كتير متمسكين بالظاهر. مثلا الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، بيجي مثلا أحد علماء العام مالك بيقول لك الاستواء معلوم، يعني من الآية القرآنية عرفنا أن الاستواء معلوم، أنه حاصل في شيء اسمه استوى على العرش، والكيف مجهول، كيف استوى على العرش مجهول، والسؤال بدعة. أنا ما بهمني شيء، بهمني بس أنه اللي مذكور بالقرآن يضل ثابت. لهون وصلوا، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال بدعة مثلا، هذه اشتهرت كتير عنه. نفس المتكلم أنه أنا بدي حافظ أدنى فيه على ظواهر الشريعة وظواهر الدين وظواهر النصوص والآيات، بدي حافظ عليهم، ما بأول إلا اضطرارا، بأول بس اضطرارا. مثلا بيقول لك يد الله فوق أيديهم، اللي بتقول له مثلا المتكلم أو بعض المتكلمين، طبعا الكلام مش بس شيعي، أنا هلا لما أقول كلام ما قصدي بس شيعي، عشانك عم جيب لكم مالك شوال والأشاعرة، بعد شوي بدي خصص أكتر بالتشيع. متكلم مثلا المتكلم الأشعري، شو بيقول لك الأشاعرة؟ بيقول لك أخي يد الله فوق أيديهم، بتقول له يعني يد، بيقول لك أي ظاهرة يد، هذه يد، لما أقول يد لازم أفهم هذه ذات الأصابع الخمسة، ففي له يد لأنه هو قال له يد. تقول له يا خي أولا، لك لا أنا محافظ على ظاهر الشريعة، ما بأول إلا ضرورة، ما في ضرورة أول. تقول له طب ليس كمثله شيء، لك طب له يد ليس كمثلها يد، مش إنه ما له يد، لا له يد، لكن مش له يد لكن ليس كمثلها يد، له رجل بس لكن ليس كمثلها رجل، يوم يكشف عن ساق وتدعون إلى السجود. فالمهم فلا له يد كذا، قد ما في المتكلم بده يحافظ على الظواهر. طبعا المتكلم سيصطدم في بداية البحث العقائدي إنه مثلا إثبات وجود الله، ما فيك تستعمل القرآن والروايات لتثبت وجود الله، يلزم الدور، أنت هذا القرآن والروايات أنت مؤمن إنه وحي من الله، فأنت مسلم إنه في الله أوحى قرآن وإلى آخره لحتى أنت تستعملون، فبالتالي في عقل بده يشتغل لحاله قبل الروايات اللي هي إثبات وجود الله. عشان هيك بعض المتكلمين من علمائنا حتى بيقول إنه إخبارية علمائنا منه فادي الكشاني بتفسير الصافي، بيقول إنه العقل وظيفته لإثبات النبوة، بيثبت وجود الله بيقول إنه لازم يكون في وحي، بيثبت وجود النبي، بس يثبت وجود النبي بتعطل العقل خلاص، ممنوع بعد يشتغل، بنصار شغل الروايات والآيات، عرفت كيف؟ فالمتكلم بشكل أساسي ما عنده التزام حديدي أو دق بالعقل إنه أنا بس عقل كذا بيمشي، لا أنا عندي الروايات والآيات. طبعا في تفاوت بالمدارس، مثلا شيخ الطوسي بالاقتصاد عنده كتاب اسمه الاقتصاد فيما يجب معرفته على العباد، بيقول هو كتاب كلام، بيقول نحن نؤمن بالآيات والروايات، ولكن آيات والروايات التي تعطي اليقين مش خبر الواحد، هذه لا تفيد علما ولا عملا، يعني ما بتفيدنا يقين، فنبدل الروايات والآيات. هلا ما بدي فوت أنا بعمق المدارس، المدرسة الكلامية والفرق بيناتها، بهمني بهذا المجال اللي أذكره على المدرسة الكلامية، أن المدرسة الكلامية وعلم الكلام أداته تعتبر النصوص الشرعية أداة معرفية للإثبات. لاحظ شو قلت، تعتبر النصوص الدينية عند المتكلم أداة معرفية للإثبات، يعني ليثبت لك مطلب عقائدي ممكن يجيب لك آية أو رواية بيقول لك مثلا في دليل هو الآية اللي تثبت عقيدة معينة. هنا يفترق الفيلسوف عن المتكلم، الفيلسوف لا يعتبر الآيات والروايات هي أدلة إلا إذا كانت مثل الدليل العقلي البرهان، يعني القياس البرهان المنطقي اللي 100% بيعطي يقين بالمعنى الأخص. عند الفيلسوف، هل انتقلنا للفيلسوف، عند الفيلسوف لا يفيد يعني غير العقل اليقين، بس عند الفيلسوف لا يفيد غير العقل اليقين. أي شيء بدي أنقل معرفة إذا أنا بدي أنقل لك معرفة لا يمكن نقل المعرفة إلا باليقين، بمقام نقل المعرفة. طبعا الفلاسفة بيختلفوا بمقام الوصول للمعرفة. بتعبير آخر نحن حكينا عن مقامين، مقام الوصول للمعرفة كشخص، مقام نقل المعرفة للآخر. كل الفلاسفة بكل مدارسهم لا يقبلون بغير العقل البرهاني طريقا لنقل المعرفة. يعني أنا إذا بدي أقنعك بشيء أنا واصل بغض النظر كيف واصل له، بيختلفوا الفلاسفة كيف واصل له، ولكن أنا واصل لمعرفة معينة، بدي أنقل هذه المعرفة لك، بدي أقنعك بعقيدة معينة. يسلم الفلاسفة أنه لا وجود لأي طريق لنقل المعرفة إلا الطريق البرهاني، يعني الطريق العقل البرهاني الذي يفيد اليقين بالمعنى الأخص، ما في طريق آخر، كل طريق آخر ظن تنع فيه، بس تنع فيه بطريقة ظنية، مش مشكلة أنت ظانة من ساعتها بتكون. طبعا نقل المعرفة فلسفيا لا يكون إلا بالعقل البرهاني. الوصول إلى المعرفة قبل نقلها بيختلفوا الفلاسفة. ابن سينا والمشاء، فلسفة المشائية ترفض أي طريق غير العقل. فلسفة المشائية اللي رائدها هي أرسطو، القرن الخامس قبل الميلاد، نقلت الفلسفة المشائية بعد الترجمات اليونانية عند العرب. الكندي هو الأساس اللي كان يتعامل مع فلسفة المشائية، وصولا للفارابي المعلم الثاني، ابن سينا، والمردامات استاذ للملا صدر اللي بيقولوا له المعلم الثالث. ها سلسلة الفلسفة المشائية. الفلسفة المشائية لا تقبل بالمقام الأول هو الوصول للمعرفة، والمقام الثاني اللي هو تبليغ المعرفة إلا العقل البرهاني القطعي. طبعا هون في تفاصيل إنه ابن سينا مثلا اللي هو رائد الفلسفة المشائية، اللي هو عمل الفلسفة المشائية شيدها بأهم تشييد إسلامي عربي، ابن سينا هو كان مشائي محض، ولكن ملفت انه بالنمط التاسع بالاشارات والتنبيهات عمل نمط، يعني فصل خاص بكتابه اسمه في احوال العارفين، حكى عن تصفية النفس وحكى عن الشهود وحكى. فمش صحيح هذا اللي قلته من شوي اللي هو بيتبنى اغلب المفكرين، مش صحيح انه والله المشاء كتير بعاد عن العرفان او كتير بعاد عن الشهود او كتير بعاد عن المكاشفة، مش صحيح. لدرجة انه محمد عابد الجابر، بتعرفوا له محمد عابد الجابر هو احد المفكرين المعاصرين، يعني يعتبر ابن سينا من علماء الباطنية والصوفية. تخيل يعني ابن سينا اللي هو مشائي وعقلاني وارسطي والى اخره، محمد عابد الجابر اللي هو من هذا العلماء اللي محسوبين على التيار الاستشراقي نوعا ما، لكن هو صوفي، هو باطني. أنا اللي بدي أقوله إنه محمد عبد الجابري الإشارات والتنبيهات، النمط التاسع من كتاب الإشارات والتنبيهات في أحوال العارفين. طيب، فإذا خلاصة اللي أنا بدي أقوله إنه المدارس الفلسفية كلها لا تقبل غير العقل البرهاني لنقل المعرفة، وإن تفاوت فيما بين بطريق للوصول للمعرفة. هناك مدعى بقول إنه الفلسفة المشائية ما عندها إلا طريق العقل والبرهان للوصول إلى المعرفة، فبيطابق المقام الأول والمقام الثاني، يعني المقام الأول اللي هو الوصول للمعرفة والمقام الثاني اللي هو تبليغ المعرفة عند المشاء. هذا القول الشائع، بينما اللي أنا قلته من شوي نقد لهذا القول إنه لا، مش صحيح، مش كتير دقيق هذا الكلام، لأنه حتى فلسفة المشاء كان عندها كتابات حول الأرفان وكتابات حول المكاشفات وكتابات حول قيمة المعرفة الشهودية الحضورية. المدرسة الفلسفية الثانية هي المدرسة الإشراقية، ورائدها شهاب الدين السهروردي الشيخ المقتول. طبعا نحن عندنا اثنين شهاب الدين السهروردي، كرمال ما تخلطوا إذا حدا بده يراجع مصادر. عندنا شهاب الدين السهروردي عارف بالعرفان العملي، ماذا ما قلنا عليه فيه. أنا شهاب الدين السهروردي هو الشيخ المقتول، اللي قتلوه بثلاثينات، كان عمره بثلاثينات لما قتلوه، اتهموه بالكفر وإلى آخره. شيخ الإشراق، عنده كتابه اسمه حكمة الإشراق. شهاب الدين السهروردي هو رائد في حكمة الإشراق. إجا شهاب الدين السهروردي فلسفته قامت على نقد فلسفة المشار، يعني لم تقم لفلسفته قيامة من دون نسف ما جاء به المشار، قامت على مثل ما بقولوا على بقايا أو على تدمير أقوال ابن سينا. شهاب الدنيا السهر وردي أو حكمة الإشراق لا تعتبر غير العقل والبرهان طريق لتبليغ العقيدة، هذه حسمناها، ولكن الوصول للعقيدة قالوا أنه نحن عندنا المتألهين أو الفلاسفة ثلاث أنواع. بقول شهاب الدنيا السهر وردي بحكمة الإشراق، بقول عندنا نحن متأله غير باحث. شو يعني متأله غير باحث؟ يعني بيشتغل على تصفية النفس وتهذيب النفس بس مش باحث. وعندنا باحث غير متأله، يعني واحد بيبحث وبيشتغل بالعلم بس غير متأله، مش مشتغل بتهذيب النفس منيح. بقول النوع الثالث هو الباحث المتأله. بيقول هو بيقول الباحث المتأله هو أرقى ما يمكن أن يصل إليه الإنسان من خلال سير المعرفة. وعليه شهاب الدين السهروردي شيخ الإشراق يرى أن الوصول إلى المعرفة هو طائر ذو جناحين، جناح التأله وتهذيب النفس وتصفية الباطن، وجناح البحث. فهو كأنه لفق بين الأمرين،
كشف الشهود والعقل.
صح 100%.
بس مدرسة المشاء بشكل عام ما بيقرر العقل،
هذا المشهور من مدرسة المشاء. أنا قلت المشهور عن مدرسة المشاء إنه شو؟ إنه عندهم طريق الوصول اللي هو العقل وطريق التبليغ هو العقل، ما في شيء تاني.
طيب بس أنت ذكرت الوصول ابن سينا، إنه هو كتب هيك. بينا نحن هلا هو إنه تغيرت المدرسة كلها.
لا أنا اللي عم أقول إنه مش كلهم هيك، يعني إطلاق حكم عام على فلسفة المشاء في غير محله بهذا الخصوص، إطلاق حكم عام إنه المشاء كلهم هيك غير صحيح. المدرسة الثالثة اللي هي طبعاً أنا بديش فوت بتفاصيل الاختلافات، وإلا في اختلافات جذرية بين شهاب الدين السهروردي بين حكمة الإشراق والفلسفة ابن سينا أو المشاء، بديش فوت بتفاصيل الافتراء. أنا همني هن كيف عم يتعاملوا معرفياً للوصول للنتائج، يعني هن كيف عم يسلكوا ليوصلوا للنتائج. المدرسة الفلسفية الثالثة اللي هي مدرسة الحكم المتعالي، هون في شيء أساسي لازم نلتفت له. عادة المشهور عن مدرسة الحكم المتعالي الذي هي رائدة ومشيد بناء هو صدر المتألهين الشيرازي، اللي بيقولوا له طلابه من صدر. صدر المتألهين بيقول إنه القرآن والعرفان والبرهان هن المثلث اللي قامت عليه فلسفته. ولكن نسأل، القرآن والبرهان والعرفان قامت مدرستك عليهم بأي مقام؟ بالمقام الأول اللي هو الوصول للمعرفة، ولا المقام الثاني اللي هو تبليغ المعرفة للآخرين؟ عم معي على الموجة ها؟
نعم.
ملا صدر لا يقبل غير البرهان لتبليغ المعرفة. ما تقولوا إنه والله ملا صدر بقول القرآن، جعل القرآن والبرهان بعرض بعض والعرفان. طب أنا هلأ إذا بدي أقنع واحد مش كيف بدي أقنعه بالعرفان، بقنعه بالمشاهد اللي أنا شفته؟ لا، ما مش هذا الكلام اللي عنده لما صادر. صادر المتألهين الشيرازي في مقام تبليغ المعرفة لا يرتضي غير العقل والبرهان، ولكن في مقام الوصول للمعرفة يعتبر أن الكشف والشهود هو طريق، ويعتبر أن القرآن هو طريق، ويعتبر أن البرهان هو طريق، طريق الوصول إلى المعرفة. ولكن أنا وصلت للمعرفة، نقل المعرفة لا يتم إلا عبر العقل والبرهان.
إيش مش قرآن؟
لأنه ما القرآن إما أن يكون القرآن هو عنده ظاهر، إما أن يكون القرآن عنده ظاهر، هذا الظاهر إما يوافق عليه العقل القطعي أو لا يوافق عليه العقل القطعي. إذا وافق عليه العقل القطعي تم الموضوع، صار عقل. إذا لا يوافق عليه العقل القطعي، إما يعارضه العقل القطعي أو إنه العقل القطعي ما عنده حكم فيه. إذا يعارضه العقل القطعي مستحيل يكون أي قرآنية مناقضة مع العقل القطعي. إذا جتك أي قرآنية النقدان لا يجتمعان، شو بتعمل؟ النقدان يجتمعان.
مستحيل.
هذه لا يمكن لحكم العقل أن يناقض القرآن. في مقام نقل المعرفة عن هيك، في مقام نقل المعرفة للآخرين الإنسان مجهز بجهاز اسمه العقل البرهاني القطعي، لا يمكن الإنسان أن يصل إلى القطع إلا من خلال العقل البرهاني. القرآن قد يكون هو طريق للوصول للعقل، قد يكون القرآن هو أحد مقدمات القياس العقلي التفت.
العقل بمعنى عام يعني.
إيه طبعًا. قد يكون القرآن، ما نحن عنا إذا بتذكر بالمنطق عنا مثلًا البديهيات، عنا ست بديهيات، أحد البديهيات ست المتواترات مثلًا. المتواترات بديهيات، ولكن خبر يعني مثلًا حديث الغدير متواتر بديهي. العقل بيقول لك إنه حصل، وإن كان أخبار متواتر. ما في تناقض. أنا اللي عم أقوله إنه إيصال المعرفة لا يكون إلا ضمن قياس منطقي برهاني. هلأ مقدمات القياس المنطقي البرهاني قد يكون من شيء خبر متواتر
أو قرآن أو أي قرآن،
أي قرآنية قطعية الصدور والدلال.
العرفان
بهالحال لا يكون العرفان إلا شهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أئمة المعصومين، لأنه لا سيأتي لأني بديش كتير فصل. لا يمكن القطع بسلامة أي مكاشفة شهودية لغير المعصوم، يعني الشيطان يدخل على أي مكاشفة ممكن.
طب أي شيء
غير المعصوم مكاشفته هي، عشان هيك العرفاء بيقولوا أن القرآن أو الشريعة الإسلامية هي مكاشفات رسول الله. الصلاة اللي بنصليها هي معراج رسول الله، هي الكشف والشهود اللي صار لرسول الله. الإسلام هو الكشف المحمدي التام صلى الله عليه وسلم، فهو كشف صح، ولكن كشفه غير المعصوم غير حج.
أي شيء قادرين نبلغه نحن بطريق العقل، ما فينا نوصل بطريق العقل؟
لا طبعا، هذا اللي قلته. أنا اللي قلت أنه كل المدارس الفلسفية تتوافق ومجمعة على تبليغ المعارف بالعقل، الوصول إلى المعارف كلهم متفقين على العقل، بس الإشراق زادوا الكشف، والملا صدرة زاد القرآن مثلا. لاحظت؟
إذا كان في فكرة محركة ما بيحكم فيها العقل ولكن موجودة بالقرآن، كيف
إذا ما كانت قطعية الظهور، إذا كان ما كانت قطعية الدلالة، طبعا القرآن كله قطعية الصدور صح؟ كلكم مخدن أصول قطعية صدور القرآن، يعني ما في شك أنه صادر بغض النظر عن إشكالات نمر عليها بتحريف القرآن وغيره. قرآن صادر، فعنا روايات محكمة، فعنا روايات متشابهة، فعنا روايات قطعية الدلالة، فعنا روايات آيات مش قطعية الدلالة. إذا كان عندي أني آية قطعية الدلالة والصدور، فمثل أي مسألة عقلية صارت بلا، لأنه خلص ما صارت هي مثل أي دليل منطقي، صار قطعية الدلالة والصدور. أني عندي قطع أن الله قال كذا، وعندي قطع أن الله مراده كذا، هذا مثل القطع اليقين العقل. ولكن إذا عندك أي قرآنية لم يحكم العقل فيها، مثلا وجود الحور العين في الجنة لنفطر، العقل بيقول لك ممكن لا. إجت الآية القرآنية قالت لك مثلا في حور عين، بس ما كانت قطعية دلالته، تحتمل أكثر من وجه عقلا، بتقول لي ما في وقت، تقول ممكن. أو مثل ما بقول ابن سينا لما وصل لبحث المعاد، شو قال ابن سينا؟ قال إنه أنا دليل العقلي لم يوصلني إلى جسمانية المعاد بالشفاء، بيقوله لم يوصلني إلى جسمانية المعاد، ولكن القرآن في تواتر معنوي إجمالي يعني بقلب القرآن إنه المعاد جسماني، حور وقصور وأنهار ولحم طير كمان. أنا مش عارف إذا في غنم، بس إنه أكيد في لحم وطير مما يشمعون، إلا إذا الغنم بترهم. فالمهم بيقول ابن سينا، بيقول إنه أنا دليل العقلي ما وصلني إلى القول بجسمانية المعاد، ولكنه ممكن أن يكون المعاد جسماني، مش ممتنع عندي، ممكن أو ممكن لا، بس ما وصلني الدليل العقلي. بيقول هيك ابن سينا، بيقول لكن حيث أن الصادق المصدق صلى الله عليه وآله وسلم قد قال به فأقول به تعبدا. لاحظت؟ قال بالشفاء ابن سينا، لأنه قال لك أنه أنا عندي تواتر أنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن وفي النصوص قال أنه في معاد جسماني، عقلي ما قدر يثبت هذه القضية، مش معناتها نفاها، ما قدر يثبتها، ولكن في تواتر عندي فأقول به من باب التواتر، تعبد بقوله، لأنه المتواترات من أقسام البديهيات. ترى المسألة دائما ما أثبت عقلا، تقول له أنت عندك يقين بينك وبين حالك، بقول لك لا، لكن أنا متعبد بهذا القول. لاحظت هون المسألة. فإذن هذه هي المسألة. فإذن أما المدرسة العرفانية، المدرسة العرفانية في طبعا أننا عارفين العمل وأننا عارفين النظري، إحنا عارفين العمل مش شغلنا. العرفان النظري في مدارس، في بالعرفان النظري مدرسة ذهبت نحو الإفراط في الاعتماد على الكشوفات والمشاهدات بحيث أسقطت كل اعتبار للعقل موجود بكلماته، أسقطت كل اعتبار للعقل، إنه العقل هو مقيد وإنه العقل لا يمكن معه الوصول إلى المعرفة، ولا يمكن ولا يمكن ولا يمكن. هناك مدرسة أخرى في العرفان النظري أكثر توازناً، هي المدرسة التي قالت أن المعرفة حق اليقين وعين اليقين لا يمكن الوصول من دون المشاهدات، لا يمكن الإنسان أن تسكن نفسه وتطمئن نفسه من دون مشاهدة، من دون صفاء قلب بحيث يرى الحقائق كما رآها إبراهيم عليه السلام، أنه أرني كيف تحيي الموت، قال له أنا مطمئن ولكن أريد أن أزداد، أرني. لا يمكن الوصول إلى الاطمئنان النفس من دون الرؤية، ما كذب الفؤاد ما رأى، ما في الوصول إلى المعرفة اليقينية التي تطمئن لها النفس هي المعرفة الشهودية، أن يشاهد الإنسان، أن يرى الإنسان بعين قلبه الحقائق. طيب هذا ما في، بس شو بيقول لك هؤلاء المتوازنين بالعرفان؟ بيقول لك ولكن العقل ينقل المعرفة، بيقبلوا بنقل المعرفة، ينقل المعرفة، ينقل النتائج، العارف بيشرح لغيره، بيستعمل الدليل، فبصير الدليل هون أداة، بيستعمل الدليل ليقول له أنا شو شفت، البرهان ليقول له أنا شو شفت. والعقل يعتبر مرتبة من مراتب الشهود، هذا الرأي بيتبنى الإمام الخميني. شو بقول الإمام الخميني بالأدب المعنوية للصلاة؟ بقول العلم الحصولي هو بذور العلم الحضوري، يعني العلوم الحصولية، يعني ما يصل إليه العقل النظري من المعرفة هي بذرة يجب تغذيتها لحتى تصير علم حضوري بقلب القلب، يعني مشاهدة وكشف وشهود وعرفان. فإذا المدرسة العرفانية المتوازنة هي المدرسة التي تعطي للعقل قيمته، ولكن قيمته في طريق العرفان، مش قيمة نهائية، قيمة في الطريق، قيمة لأجل الوصول إلى المعرفة الأعلى اللي هي المعرفة الشهودية. خلاصة المدارس كلها، ما أردت التنبيه عليه بهذه المدارس هي أن كل هذه المدارس لا تستغني عن العقل في مقام إيصال المعرفة. كل المدارس سواء كانت مدرسة الكلام أو كانت مدرسة الفلسفة بثلاث شعباء أو مدرسة العرفان في بعض روادة، تقبل العقل، كلهم أجمعوا على أنه لا طريقة للوصول إلى اليقين في تبليغ العقائد وإيصال العقائد إلى الغير سوى العقل البرهاني. طبعا عندنا عقل غير برهاني، يعني نحن عندنا عقل بيعطي ظن، لأنه النتائج تبع خس المقدمات مثل ما بتعرفوا، إذا كانت عندي أحد إذا كانت الصغرى أو الكبرى ظنية مش رح يوصل لنتيجة يقينية. فبيقول لك أنه لا يمكن الوصول إلى اليقين إلا بالعقل البرهاني، عقل البرهان القطعي. وبزيدكم أكتر، بصعب عليكم أكتر، مثل ما قال العلامة الطبطبائي، وقد بقول العلامة الطبطبائي ببداية نهاية الحكمة، وقد ثبت لنا في كتاب البرهان أن طريق الإن لا يفيد يقينا. شو طريق الإن؟ يعني البرهان الإني، السير من المعلول إلى العلم مثلا. فشو بيصير عند المدرس مدارس؟ إذا أنتوا يا مدارس بدكم يقين، اليقين كلكم مجمعين انه اليقين للوصول لايصال المعرفة لابد من اليقين الذي تحصل او الذي يحصل من خلال البرهان لايصال. على انت كيف وصلت بعرفان الصفر، وصلت بتهذيب نفس الصفر، وصلت انك انت قاعد مع الرسول طول الوقت وعم يحدثك الرسول، وانت عندك قطع انه الرسول هو عم يحدثك، عم توصل مثل ما بقوله عم يطعمك العلم بتنمو الرسول، انت هيك وصلت. بس وصلني، كيف بدك توصل العقائد كلهم متفقين على شو؟ عقل البرهان القطعي. طب اي عقل برهاني قطعي اللي من اسسه بعلم المنطق برهان، والبرهان اما برهان لمي واما برهان اني. طب شو وصل العلامة الطبطبائي ان البرهان الاني شو؟ لا يفيد يقينا. تفتح. طب شو محصر البرهان عندنا؟ برهان اللم وما يسمى ببرهان شبه اللم اللي بدنا نحكي عنه شوي هيك بشكل مختصر.
هذا الرأي المختص
بالعلامة الطباطبائية، هذا الرأي المختص فيك تعتبر هذا رأي مختص بالعلامة الطباطبائية، ولكن فيك كمان تعتبره الرأي المحقق يعني. فيك تعتبره الرأي المحقق. لأن نحن مناش نفوت درس منطقي تخصصي، ولكن أنا أعطيت الرأي ومشيت عليه، ولكن فينا نعتبر نقول البرهاني خي. طيب، وعلى أي مسألة عقائدية بدنا نحط إيدنا عليها، بدنا نحط إيدنا عليها، مثلا مسألة إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، هذه المسألة لا يمكن الوصول أو إيصال المعرفة للغير إلا من خلال الطريق البرهاني المنطقي القطعي الذي يعطي اليقين. لذلك أي دليل بكون، أي دليل بدنا نطرحه ونفند له مقدماته، وين الكبرى تعيته، وين الصغرى تعيته، الكبرى شو مستندة لازم ترجع للبديهيات، الصغرى شو مستندة لازم ترجع للبديهيات حتى تتحصل النتيجة. ورح نواجه كتير أزمات. شو قصدي كتير أزمات؟ رح نواجه كتير لما نشرح قدامنا المباحث رح تبين في ضعف. يعني ما بوعدكم انه المسألة تكون سيئة انه يلا هيك مثل كأنه واحد ماشي بسهولة، لا، في تنقيب بده يصير. يعني مثلا برهان النظام ناخده نحن لبرهان النظام ويلا كأنه المسألة سهلة. يعني برهان النظام هو اجا هيوم ملعن الدنيا ببرهان النظام. شو برهان النظام؟ يعني العالم منظم. من قالك لشايف عالم تاني انت غيره لحتى تقولي هذا العالم منظم؟ بلكي هذا النظام انت خلقته وتعودت عليه مش شايف غيره. على اساس العالم منظم؟ عرفت شو؟ شو برهان؟ شو قصدكم ببرهان النظام؟ من نيجي نفصل. برهان النظام احد مقدماته هي المشاهدة الحسية، انه انا عم شوف الشمس هيك وعم شوف. من نيجي نشرح كل المقدمات. فاذا خلاصة الكلام انه نحن ما ندرس المسائل العقائدية على وفق هذه المدارس اللي بحثت بالعقيدة، وبدنا نحاول نحن نطلع، يعني بدنا نحاول نشق بطنا للمسألة لحتى نطلع البرهان. بدنا نحاول قد ما فينا نطلع البرهان من بطن المسألة. طيب، سير التدريس، سير التدريس نحن اذا ما كنت تسجلون كرمال اذا بحب حدا يراجع بالمدرسة الكلامية. بس ما نحن نعرض أي مسألة، مثلا نعرض مسألة توحيد الله سبحانه وتعالى، دليل على التوحيد في الربوبية يا أخي، المتكلمين شو قالوا، المشاء شو قالوا، الإشراق شو قالوا، الحكم المتعالي شو قالوا، العرفاء شو قالوا، من نحطهم ونعرضهم ونطلع البرهان. هذا منهجنا بالتدريس، هذا منهجنا
بكل مسألة،
بكل مسألة. هلأ في منهم ما يكونش عندهم رأي، ابن سينا ما حكى كل التفاصيل الفلسفة، ما هي فلسفة، هي مش عقائد. تعرضت لشيء وما تعرضت لشيء، في مسألة في ناس تعرضوا لشيء وفي ناس ما تعرضوا لأشياء تانية. طيب، المهم سير البحث بالنسبة لعلم الكلام، الكتاب اللي نحن بدنا نركز على سيكون نظرنا إليه بعلم الكلام هو كتاب تمهيد الأصول للشيخ الطوسي. هو مهم وما له حضور عندنا بالسيرنا الدراسي. قلت بحط لكم تجريد الاعتقاد، قلت لا تجريد الاعتقاد رح تاخده. تمهيد الأصول للشيخ الطوسي، هذا اللي بيكون له علاقة بشو؟ بعلم الكلام.
إن إحنا الأدلة اللي حنجيبها على الكلام ناظر من كتاب الشيخ الطوسي.
يعني نحنا بالضبط، نحنا بدنا ندرس المتن. يعني ممكن المتن يعطيك دليل كلامي، من حاكم المتن ومنشوف تمهيد الأصول شو قال، ونحنا شو بنعمل؟ من حاكم المذكور بتمهيد الأصول وبالمتن. وكمان هذا الشيء الإضافي اللي هو بدي أهلككم فيه، سامحوني يعني، اللي هو لك أنا فوت كتير 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 هيك تيربو، بس حس الطلاب نفسوا بنفس أكتر منهم فأوقت نفسه. ها
هلأ من قداش لازم ينفس؟
كيف؟
ضلت نسبة 30% مثلا مش النفس.
ما بعرفش، هلأ أشرب أنت.
إذا واحد بنفس،
لا أنا بهمني طالب واحد يكون ماشي معي بس. كمان هذا بعلم الكلام القديم، بدنا نكون عندنا نظر لعلم الكلام الحديث. يعني نشوف كانت شو قال، بدنا نشوف فلاسفة الغربيين الجداد شو قالوا، لأنه برهن وجود الله مش بس اللي موجود بتجريد الاعتقاد عند ملا صدرة في برهان طرحه كانت اللي هو إيمانويل كانت برهان الأخلاقي على وجود الله مش موجود بأي كتاب عقيدي يعني. طب شو وضعه هذا الكتاب؟ طبعا تعرض له الشهيد مطهري بحاشيته على أصول الفلسفة شوي اللي منا ننظر له هو اسمه الكلام الإسلامي المعاصر ثلاث مجلدات للكاتب خسرو بناه هو من أهم الكتاب الموجودين هلا عايشين الشيخ عبد الحسن خسرو بناه علم الكلام الإسلامي المعاصر الكلام الإسلامي المعاصر منا نكون ناظرين لفلسفة الغرب هودي اللي لكم مهمين خاصة اللي بيسافروا لبلاد برا كنت كونوا عارفين الفلاسفة الغربيين شو يقولوا لأن مش بس اللي عم بيسافروا لبرا هلأ المقولات اللي نحن عايشينها على مواقع التواصل وعلى غيرها هي مفردات اللي هن عطونا إياها هو الكلام الإسلامي المعاصر ثلاث مجلدات لدكتور خسرو بناه هو معاصر موجود يعني
الله يعينك شيخ بس
عليا خسرو بناه خسرو بناه
وين هو
إيراني الكلام الإسلامي المعاصر ثلاث مجلدات نشرية العتب الحسيني خسروا مهم جدا هذا بالنسبة فإذا علم الكلام المعاصر أو علم الكلام الجديد وطبعا علم الكلام الجديد هو مادة كتير مهمة لدرجة بصيفية كنا عم نتناقش يعني هون إنه كيف نفوتها بالمتن يعني السنة السابعة تامي تاسعة بتفوت لعنده يعني كتير مهم إذا أنتوا مشيتوا معي بعلم الكلام المعاصر شيء مذهل تاخدوه فإذا هذا بالنسبة لعلم الكلام بالنسبة لفلسفة المشى عندنا الإشارات والتنبيهات لابن سينا الإشارات والتنبيهات لابن سينا هلا طبعا أنا عم لكم أسماء مش لا ترجعوا لهم بس كرمال إذا حدا عنده فضول يراجع مش أكتر ولا مش مطلوب منكم هذا الشيء مطلوب أنا أقدم لكم وأنا مش أقدم لكم الأشياء الصعبة رح أقدم لكم الأشياء مخففة بعباراتها ومخففة بمعلوماتها إذا حدا بده يقرأ بيراجع الكتاب الإشارات والتنبيهات طبعا إشارات والتنبيهات بقسمه الخاص بالفلسفة الإلهية وبالنسبة لشيخ الإشراق الصهر الوردي أو الفلسفة الإشراقية هي حكمة الإشراق كتابه اسمه حكمة الإشراق مع نشره المعارف الحكمية حكمة الإشراق بيبقى شو حكمة المتعالية نحن رح نعتمد أكتر كتاب صغير عند ملا صدرة اللي هو المظاهر الإلهية هو بيطلع عن الدارية ولكن هذا المظاهر الإلهية ذاكر فيه بس المبدأ والمعاد يعني مبحث المعاد ومبحث التوحيد هلأ بجيب لكم آراء من بر هود الكتاب أما بالنسبة للعرفان إذا منا نطرح شيء بالعرفان رأي معين بالعرفان فأنا رح جيبه من الإمام الخميني بس بكتب الإمام الخميني سواء من كتاب مصباح الهداية تعول إلى الخلافة والولاية أو بكتب الدين
ليش
نقات هذه الكتب أول شيء لأنه الأعلام اللي كاتبينهم هني أقطاب المدارس
بالعرفان أصلي عن الإمام الخميني ليش
لأنه الإمام الخميني هو فينا نعتبره العارف اللي هضم هذه المدارس ولما كتب عرفان ما كان كاتب عرفان بمعزل عن أهل البيت وعن الحديث يعني هو العرفان الشيعي الأصيل فينا نسميه الإمام الخميني طيب
ابن عربي ماله داخل الإمام المرة
بالعرفان هو بالعرفان النظر بشكل أساسي ابن عربي ولكن صعب جدا نحكي فيه هلا يعني
صعب
أن
نحكي
في المستوى
المعنى؟
طيب
هو الرائد مشايخ المدرسة
هو الشيخ الأكبر عند المعرفة المهم طيب هذا المسار هذا المسار العام بالدرس والتدريس بكرة عنا شو نحن عقيدة بكرة عنا تفسير نحكي بالنسبة للتفسير بكرة ولكن هذه هي الجو العام سير الدرس ما رح يكون معقد يعني أنا صح جبت لكم هالكتب بس أنا ما رح جب عباراتهم وعقد عليكم بالعبارات أنا رح أذكر المضامين مفلترة إذا صح التعبير مفلترة بالعبارات ومفلترة بالأدلة ولكن بكل مسألة ما نطلع نحن السياق اللي فات ولكن في مسألة كتير مهمة إنه أنتوا ما تكونوا مكملين معي يعني ما تعتبروا مثلا ببحث إثبات وجود الله بحث إثبات الإله وجود الله سبحانه وتعالى هذا البحث لما نذكر نحن كل مدرسة شو قايلة ماشي الحال، لما نذكر كل مدرسة شو قايلة بكون ضلكم محافظين على المشهد ببالكم، لأنه ممكن نحن بكرة بس نكمل لبحث لنفترض لبحث الصفات الإلهية. نحن أثبتنا وجود الله، بعد شي 3 أشهر وصلنا للصفات الإلهية لنفترض، تفتوا لما نوصل للصفات الإلهية بدلكم هذا الكلام اللي ذاكره المصنف بالكتاب بيزبط بس على اللي حكيناه بإثبات وجود الله بالمدرسة الكلامية. فهمتوا علي كيف؟ ففي خطوط يعني انتوا هلأ بتثبتوا، تعرفوا هذا اللي بيعمر لما بده يعمل الكيلة بغض النظر شو المصطلح بيحط هوني خط وبيبلش يمد الخط لآخر العمر. وانتوا هلأ حطوا بكل مبحث هذا الخط، خط فلسفي، خط كلام، خط كذا، وكملوا بس نوصل لهون بيقولكم هذا الخط مدوا من هون يعني من العرفان من كذا إلى آخر. وما تصعبوش الأمور على حالكم، إن شاء الله الأمور بتكون سهلة. بس بالنسبة للمتن اللي بين إيدينا اللي هو ها آخر كلمة بدي أقولها، وينه المتن وينه، اللي هو أول بحث اللي هو
البحث عن
أروه أول الفصل الأول بكتابكم. شو اسمه الفصل الأول؟ ضروريات البحث عن الدين وليش بدنا نبحث عن الدين
وجوب النظر.
قروهن انتم مش هشرحهم هودي لأنه مش قصة يعني. منبلش نحنا من الأسبوع الجاي منبلش بأي درس؟ فصل الثاني. شو اسمه؟
براهين وجود الله.
أحسن، براهين وجود الله سبحانه وتعالى. فالفصل الأول انتم قروه، إذا حدا عنده إشكال بيسألني طبيعة الحال. من نبلش من الأسبوع الجاي براهين وجوده سبحانه وتعالى. هذا هو، هذا تمام الكلام، والحمد لله رب العالمين.